قلبه وراحة بدنه ولذته وسروره. فهذا دليل على أن للأعمال حلاوة، وأنت تعرف أن الأعمال هي نتائج الإيمان، فإذا الإيمان له نتائج وله ثمرات هي الأعمال، فالذي يتلذذ بالأعمال الصالحة هو الذي يذوق حلاوة الإيمان. هذا معنى قوله وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر هذه الثلاث الخصال. الخصلة الأولى قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ذكرنا بالأمس أن محبة الله ومحبة رسوله يجب تقديمها على كل شيء، كما في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهي رواية ونفسه. وذكرنا أن لذلك علامة وليست بمجرد الدعاوي، لا بد للدعوة من بينة. يقول بعضهم والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء. فإذا نقول لمن يقول أنا أحب الله وأحب رسوله أقم على ما تقوله بينة، وليست البينة شهود، بل البينة ما يبين الحق ويظهره. فالبينة على هذا هي مبادرتك أيها المحب إلى طاعة محبوبك، وابتعادك أيها المحب عن معاصي محبوبك. فإذا كنت كذلك فإنك صادق المحبة، وإلا فهي دعوة لا حقيقة لها. الخصلة الثانية قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا أيضا تقدم معناه، وعرفنا أن المحب لشيء يحب كل ما يحبه. من أحب شخصا أحب محبوبات ذلك الشخص، ومن أحب الله أحب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص. فإذا كنت صادقا بأنك تحب الله فإنك تحب من يحبه وتحب ما يحبه. تحب ما يحبه، الله تعالى يحب الخير، الله يحب الأعمال الصالحة، الله يحب الحسنات والاستكثار منها، الله يحب الإيمان وخصال الإيمان. فإن كنت صادقا فإنك تحب هذا الذي يحبه الله. كذلك أيضا الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ونحو ذلك. فإذا كان الله يحبهم فإنك تحبهم لكون الله يحبهم، ومحب المحبوب محبوب. تحبهم أولا لصلاحهم، وتحبهم لأنهم يحبون الله، وتحبهم لأن الله تعالى يحبهم. وذكرنا بالأمس أن محبتهم ليست مجرد دعوة. الناس في محبة الصالحين يمكن أن يكونوا ثلاثة أقسام. قسم يحبونهم باللسان ولا يفعلون شيئا من أفعالهم، يقولون نحن نحب الصالحين، نحن نحب المؤمنين، وأفعالهم تخالفهم، فهؤلاء ليسوا بصادقين. القسم الثاني اعتقدوا أن من تمام محبتهم الاستشفاع بهم ودعاؤهم والتوسل بهم، وقالوا ما دمنا نحبهم والله يحبهم فمن آثار محبته ومحبتنا أن نعظمهم فنذبح لهم وننذر لهم ونحلف بهم وندعوهم ونتوجه بهم ونتوسل بهم وما أشبه ذلك. فهؤلاء أفسدوا محبتهم حيث أنهم زادوا وغلوا وأعطوهم ما لا يستحقون. القسم الثالث الذين لما أحبوهم اقتدوا بهم، وهؤلاء هم الناجون، فإن محبتهم الصحيحة تحمل على أن تبحث عن الأسباب التي كانوا بها صالحين، كانوا بها مؤمنين ومتقين فتفعلها، فإذا فعلتها كنت منهم. إذا فعلت ما كانوا به من أهل الصلاح أصلحت نفسك وأصلحت أعمالك، وإذا فعلت أسباب التقوى التي يحب لأجلها كنت من المتقين، وإذا فعلت أسباب الإحسان كنت من المحسنين، وهكذا. فتحملك محبتهم على أن تقتدي بهم، وهذا هو الحب النافع. ضد ذلك لا بد منه، لا بد أن تبغض من يحبهم المحبوب. فإذا أحببت من يحبه الله وأحببت ما يحبه الله فلا بد أن تبغض من يبغضه الله وتبغض ما يبغضه الله. مثلا الله تعالى يحب الطاعات ويبغض المعاصي، يحب المباحات ويبغض المحرمات، فلا بد أنك تبغض المعاصي وتبغض سائر المحرمات، وبغضك لها أن تبتعد عنها، أن تتركها وتتجنبها حتى تكون صادقة. فأما من يقول أنا أبغض المعاصي ثم هو مع ذلك يعصي الله، فمثل هذا ليس بصادق. كيف تبغض يقول مثلا أبغض المعاصي ثم هو مثلا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يسكر مثلا أو يزني أو يسرق أو يقصن أو ما أشبه ذلك؟ ما صدق في كونه يبغض ما يبغضه الله. كذلك أيضا يبغض من يبغضه الله، الله يبغض الكافرين، يبغض المنافقين والعصاة والمارقين والملحدين والزنادقة والمكذبين ونحوهم، فلا بد أن تكون مبغضا لهم كما كان مولاك مبغضا لهم. يقع هذا حتى في الأمور الدنيوية. الإنسان أنت مثلا ضرب مثل إنسان أحب شخصا لأمر دنيوي، أحب زيدا مثلا، فإنك تراه إذا أحبه لأمر دنيوي يحب أحبابه ويبغض أعداءه ويعادي من عاداه ويوالي من والاه، وكذلك أيضا يحرص على أن يعمل كأعماله خيرا أو شرا. زيد هذا الذي أحبه تراه يقلده وتراه يتبعه وتراه يسير كما يسير فيفعل كما يفعل، إن معصية وإن طاعة، وذلك لأن قدره في قلبه عظيم. فإذا كان هذا مشاهد محسوس في العلم في الأحوال الدنيوية في شخص يحب شخصا، إنسان يحب إنسانا مثلا، فإنه بطريق الأولى أن يكون في محبة الله تعالى. يقع هذا حتى في من يحبون شخصا على أمر غير جائز. ذكر بعض أهل القصص أن رجلا أحب امرأة محبة عشق ونحوه، ولما أحبها رآها وقد اشترت ثوبا لونه مخطط، فاشتاق فنظر إليها وهي تحمل ذلك الثوب المخطط، ولم يرها إلا في ذلك الوقت ولم يرها بعد ذلك، فكان كلما رأى ثوبا مخططا تذكرها واشتراه، وكلما رأى ثوبا مخططا تذكرها واشتراه، حتى أنه لما مات وجد عنده أكثر من 70 ثوبا من ذلك اللون، كل ذلك لأنه أحب ما يحبه ذلك الشخص. دل على أن من أحب شيئا أحب ما يحبه. كذلك الخطوة الثالثة قوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يكره في النار. هذا في الحقيقة هذه الخصلة مكملة للخصلة التي قبلها، لأن من أحب الله وأحب أولياء الله أبغض ما يبغضه الله، والله تعالى يبغض لعباده الكفر. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا كان الله لا يرضى لك الكفر فإنك ضرورة أن تبغض الكفر أشد البغض، وتبتعد عنه أشد الابتعاد، وتمقت أهله، وتبتعد بكل ما تستطيع، وتصبر على الأذى ولو عذبت ونالك ما نالك، فإنك تؤثر ذلك على أن تأتي بكلمة يسخط وتسخط مولاك. وهذا قد وقع محسوسا لكثير ممن وقر الإيمان في قلوبهم قديما وحديثا. فمن الأقدمين من عذبوا في ذات الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضا من الأمم قبلنا من أهل الإيمان كان يشق نصفين من مفرق رأسه حتى يشق نصفين على أن يرجع على أن يكفر ولا يكفر، وكان يمشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم، يمشط بأنشاط الحديد يعني أنشاط لها رؤوس محددة يغرزونها في لحمه ثم يجرقونها ما دون العظم على أن يكفر، ولا يصده ذلك عن إيمانه ولا يكفر. وكل ذلك لأنهم قد ذاقوا حلاوة الإيمان واستطعموه، فلا يصدهم عنه صاد ولا يردهم عنه راد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود في حديث صهيب الذي في صحيح مسلم، وأن أصحاب الأخدود عذبوا المؤمنين. فأولا عذب الملك جليسا له كان أعمى، فرد الله عليه بصره بواسطة دعاء ذلك الغلام، فقيل له ارجع عن دينك فلم يرجع فشق نصفين، أوتي بالمنشار فشق نصفين ولم يرجع. وكذلك عذب الراهب ذلك الذي كان سببا في إيمان ذلك الغلام، فلما أحضره قالوا له ارجع عن دينك فلم يرجع، شقه أيضا الصي وصبر صبر ولم يرجع عن دينه. وهكذا أيضا عذبوا ذلك الغلام، ألقوه مثلا في البحر فأنجاه الله، وألقوه من شاهق جبل ولم يضره ذلك فأنجاه الله، وقال لهم ارموني حتى تقتلوني بعدما تقولوا بسم الله رب الغلام، فرموه بسهم وقالوا بسم الله رب الغلام فمات وآثر الموت. ولكن كان من آثار ذلك أن آمن الحاضرون كلهم وقالوا آمنا برب الغلام. ماذا فعل ذلك الملك؟ شق أخدودا، وهي قوله تعالى النار ذات الوقود، شق أخدودا وأوقد فيها نارا وجعلوا يلقون فيها الناس. كلما جاءهم شخص قالوا له أرجع عن دينك وإلا قذفناك في هذه النار، فيصبر يصبر صبروا حتى ألقوا في النار وما صدهم ذلك عن دينه. كذلك أيضا وقع هذا في هذه الأمة، خلق كثير من هذه الأمة قديما وحديثا يعرف ذلك من تتبع التاريخ، عذبوا وأوذوا، ظهر بهم بعض الدول من الملوك فآذوهم وأحرقوهم وما صدهم ذلك عن دينهم، حتى أن من أئمة الدعوة ومن الأسرة المالكة أناس نحو 24 قتلوا في حرب أهل الحرب التي في سنة 33 من القرن الثالث عشر. ذكروا أن ذلك البشر يحمي قدرا كبير من نحاس حتى يكون كأنه جمرة، ثم يأتي بأحدهم ويحاول له أنه يرجع أو أنه يسب أهل دينه الذي هم عليه فلا يفعل، فيلقيهم في ذلك القدر الذي يتوحد ولا يردهم ذلك عن دينهم. ذلك كله لأنهم عرفوا أنهم على الحق وصبروا على ما هم عليه. فدل قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار في نار الدنيا، لأنه يعرف أنه إذا تخلص من نار الدنيا وكفر ما رجع من نار الآخرة.
سيرهم بلسان مثلا وقلبه مطمئن
في هذا حالة الإكراه إذا رجع فيها خيرا وعرف أنه سيتخلص من هذا الفعل ثم يهرب وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يضره ذلك إن شاء الله، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
أيهما أفضل، لو أصر على إيمان أمامه وعرف أنه سيقتل أو أنه ضحك عليهم حتى يقتل؟
إن كان مثلا أن قتله فيه إذلال للمؤمنين وفيه إضرار على أهل الخير لأن يتتبعوا مثلا ويؤذوا ويقتلوا، فنقول لا يستسلم للقاتل بل يحتال، ولو مثلا كذب عليهم أو خدعهم أو نحو ذلك. كون الإنسان يصبر لذات الله يكسب له أجر عظيم، لأجل ذلك حمل كثيرا منهم هذا الاحتساب على هذا الصبر. نؤجل الباقي نسأل الله. لا ما هناك محبة لها لأجل كفرها، وهو مثلا يتزوجه بالكتابية أولا مصلحة إنفاذ نفسه وتحصين فرجه. ثانيا رجاء أن تؤمن أنها متى تمكنت وعرفت وبقيت معه هذه المدة ورزق منها أولادا يكون ذلك سببا في إيمانها كما هو واقع كثيرا. وثالثا أنه مع كونها زوجة له لا يلزم أن يكون بينهما مودة ورحمة كما كحال الزوجين دائما، بل يماشيها على ما هي عليه. رابعا أنه لو قدر أنه أحبها فمحبتها لأجل المصاهرة والمقاربة لا لأجل الدنيا أو لا لأجل الدين، بل هو يجمع بين الأمرين، يحبها لأجل حسن خلقها وطوعيتها معه وتربيتها لولده ونحو ذلك، ويبغضها لأجل كفرها وعقيدتها الفاسدة، يجمع بين هذا وهذا ويعطيها حق هذا وهذا.
ما
حتى ولا
ما أن يقول الله وسر عبد الرحمن النسوة ورسول عليه الصلاة والسلام بأس الحبيب الذي قال ومن يعطيه الله.
وش قال؟
حبيب الخطيب
ليه؟
ومن يعطيه الله بأس
الخطيب
الخطيب
صحيح
جمع علينا
في الحوضة، لأن هنا قوله مما سواهما هذا ضمير متأخر، وأما قوله من يعصهما ومن يعصهما فكأنه ضمير متقدم. مما سواهما أخف بكونه المتأخر بعد الاسم، على كل من باب يعني ترك الشيء الذي فيه لو شبهة أو ما أشبه ذلك، الأولى أن يأتي بلفظ المفرد، لأن الطاعة في الحقيقة والمعصية لله، وطاعة الرسول ومعصيته يعني تابعة، بخلاف قوله مما سواهما فإن هذا ليس فيه طاعة ولا ذكر طاعة ولا ذكر معصية، إنما فيه محبة، ومحبة الله ومحبة رسوله واجبة. قوله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا الكلام من ابن عباس يحث به على أن تكون المحبة لله والبغض لله، وكذلك ما يتبعها. الذي يتبع المحبة الموالاة، والذي يتبع البغض المعاداة. فإن من أحب شخصا والاه، ومن أبغض شخصا عاداه. فالموالاة هي اتخاذه وليا والقرب من ذلك الشخص وإيثاره وزيارته مثلا ومؤانسته ومجالسته ومواساته وإعطاؤه وما أشبه ذلك، هذا من آثار محبته. من آثار محبته إذا أحببت شخصا حبا صادقا فإن من آثار محبتك له أن تواليه، تتخذه وليا. هذا معنى قوله حب في الله ووالى في الله. كذلك إذا أبغضت شخصا فإنك عادة تقاطعه، المعاداة هي المقاطعة، تعاديه يعني تتخذه عدوا وتهجره وتنقته وتبغضه وتبتعد عنه وتحذره ولا تقترب منه لأنه عدو لك والأول ولي لك. يجب أن تكون محبتك لله ما تحب إلا الشخص الذي يحبه الله، ولا تحبه إلا لله وفي الله، تحبه لأجل ديانته، تحبه لأجل صلاحه، تحبه لأجل تقواه وإيمانه، تحبه لأن الله يحبه، تحبه لأنه يحب الله. كذلك إذا أحببته اقتربت منه، أولا أن تخبره بأنك تحبه لذات الله. روي أن رجلا مر بإنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الجالس: إني أحب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: أخبره. فقام فقال له: إني أحبك لله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. دعا له بهذه الدعوة الصالحة لكونه أحب لله، أحبه لأجل الله. ومن المعلوم أن من أحببته لله فإنك تؤثره وتقترب منه، ومن أبغضته لله فإنك تعاديه وتقاطعه. يقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله هي كون الشخص من أولياء الله، وأولياء الله هم أحبابه، أولياء الله هم الأتقياء، أولياء الله هم المؤمنون. قال تعالى: فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أردت أن تكون من أولياء الله فما عليك إلا أن تحب من يحبه الله، وتوالي من يواليه الله، وتبغض من يبغضه الله، وتعادي من يعاديه الله، لتكون من أولياء الله، تنال بذلك ولاية الله. كذلك أيضا من أسباب وجود طعم الإيمان هذه الأشياء. يقول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ذكرنا قريبا أن للإسلام وللإيمان طعم ولذة وحلاوة حسية يشعر بعدها الإنسان بنشوة وبلذة في بدنه وبقوة، وأن ذلك مضطرد في الأعمال الصالحة، أن كل عمل صالح يظهر للإنسان فيه، يظهر لصاحبه فيه امتداد وفرح. روي عن بعض الصالحين أنه قال: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. تلك الأوقات التي يرقص فيها القلب طربا هي التي يجد فيها لذة الطاعة، يجد الارتياح للطاعة والأنس بالله تعالى. فكذلك الالتزام بالأعمال الصالحة، ولا شك أن الأعمال الصالحة تؤثر على البدن نشاطا، كما أن الأعمال السيئة تؤثر عليه كسلا ووحدة. كما أُعِر عن ابن مسعود أنه قال إن للحسنة ضياءً في الوجه ونوراً في القلب وقوةً في الجسم ومحبةً في قلوب الناس وسعةً في المعيشة، وإن للسيئة ظلمةٌ في الوجه وسوادٌ في القلب ووهنًا في الجسم وضنكًا في المعيشة وبغضًا في قلوب الناس. وقال بعضهم ليتق الله أحدكم أن تلعنه قلوب الناس وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله في قلوبهم له البغضة. فإذن طعم الإيمان ولذته إنما يحصل بكونه يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله ويوالي من يواليهم الله ويعادي من عاداهم الله. هذا هو الذي يجد به لذة الإيمان وطعمه. وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يجد للإيمان طعما، ولو كثرت صلاته وصومه، ولو أنه يكثر التنفلات من الصلوات مثلا، ولو يتهجد بالليل، ولو يصلي الضحى، ولو يصلي النوافل، ولو يحافظ على الفرائض، ولو يؤدي الرواتب، ولو يخشع في صلاته، ما دام أنه لا يحب من يحبه الله، ولا يبغض من يبغضه الله، ولا يقرب من أولياء الله، ولا يبتعد من أعداء الله، فإنه لا يجد للإيمان حلاوة، ولا يظهر للإيمان في قلبه لذة وارتياح. يقول ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا في زمن ابن عباس، عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. المؤاخاة معناها المصافاة والمصادقة والمحبة والموالاة. في زمن ابن عباس يقول إنها على أمر الدنيا، فكيف لو رأى زماننا؟ زماننا هذا أشد حبا للدنيا وأشد مؤاخاة لأهلها وقربا لأهلها. فإن نشاهد أن أغلب الناس يتحابون، تجد اثنين متحابين برهة من الزمان، كل منهما صالح في نفسه، ثم تجدهما بعد ذلك قد تباغضا وتماقتا، وكل منهما عاد الثاني وفارقه. إذا سألت عن الأسباب وجدتها أمورا دنيوية، وجدت أن أسباب المحبة لأجل مصلحة دنيوية، أنه كان يقرضني أو كان يهدي إلي أو كان ينفعني أو كان يعطيني أو كان أو ما أشبه ذلك، ولما قطع عني مصلحته أو قطع عني منفعته مقدته وأبغضته وعاديته وقاطعته، فيكون أصل محبته لأجل الدنيا وأصل بغضه ومعاداته لأجل الدنيا. خليت تلك المحبة من أصلها النافع، وخلي البغض أيضا من أصله النافع. فهذا لا يجدي على أهله شيئا، يعني ما يبقى، لا يجدي يعني لا يبقى، بل يضمحل وتنقطع آثاره. وهذا هو معنى قول ابن عباس في الأثر الآخر: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. في تفسير قوله تعالى: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني أن هناك في الدنيا أتباع وهناك متبوعون. الأتباع هم عامة الناس، والمتبوعون هم الرؤساء، كانوا يتبعون رؤساءهم وأكابرهم، لأن أولئك الرؤساء كانوا يؤونهم ويعطونهم ويكرمونهم ويضيفونهم وينصرونهم ويواسونهم ويهدون لهم، ولكنهم لا ينصحونهم في ذات الله، ولا يرشدونهم إلى الخير، ولا يأمرونهم بالمعروف، ولا ينهونهم عن المنكر، بل ربما أنهم يوقعونهم في المنكر، يفعل الرؤساء ذلك المنكر فيتبعونهم فيه ويطيعونهم فيه، فيتبرؤون منهم في يوم القيامة ويقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي يوم القيامة كل منهم يتبرأ من الآخر، يتبرأ المتبوع من التابع، يقول المتبوع الرئيس: إني بريء منك، ما أنا أظلمتك ولا أنا دعوتك ولا أنا أوقعتك، ويقول الرئيس التابع: بل أنت الذي أوقعتني، وأنت الذي زينت لي، وأنت الذي أرضيتني. ولكن لا يفيد كل منهما كل منهما الآخر، تتقطع بينهم الأسباب وتتبدل المحبة والمودة ببغضة، وينقط كل منهم الآخر، كما في قوله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكما في قوله تعالى: قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم المتأخرة لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم ضعفين من العذاب. قال: لكل ضعف. فإذن في يوم القيامة تتقطع المودة، حتى ولو كانت مودة نسب، المودة النسب ومودة السبب. إذا لم تكن مودة في ذات الله، المودة في ذات الله والمحبة في الله هي التي تبقى. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء معنى الأهماء هم الأحباب، المتخلون بمعنى المتحابين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالمخاللة هي المحبة، الخليل بمعنى الحبيب. يقول: الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض العدو إلا المتقين، كل منهم يسب الثاني ويتبرأ منه. كذلك أيضا الأقارب، الأقارب كل منهم يفر من الثاني، كما في قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يعني ليس بينهم قرابات، كما في قوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخره. فتتقطع بينهم المودة، ولا ينفع أحد منهم الآخر، وكل منهم يتبرأ من الآخر. لكن أهل الإيمان تبقى مودتهم، إلا المتقين، المتقون هم الذين يبقون، لأنهم تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم، فبقيت آثار هذه المحبة، فهم في الجنة يتزاورون ويتناصحون ويتذاكرون، يتذاكرون حالتهم في الدنيا، ويتذاكرون ما كان منهم، وكلما ذكروا ذلك ازدادوا غبطة، وازدادوا شكرا لربهم، وازدادوا اعترافا بفضله. وهكذا هؤلاء هم المتحابون لله. ذكرنا بالأمس قوله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على يمين، المتحابون، يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. فهذا نحوه يحملنا على أن نكون على أن تكون محبتنا لله ولمن يحبه الله، وأن لا نحب لأجل أمور دنيوية عاجلة لا بقاء لها، لأن الأمور الدنيوية زائلة، ولا ينافي أن نعترف بفضل من تفضل علينا، ولكن لا نحبه وهو فاسد. لو أن إنسانا مثلا أعطاك أو نفعك أو خولك أو شفع لك ولكنه مع ذلك فاسق أو فاسد أو نحو ذلك، اعترفت له بإحسانه إليك لكن لا تحبه على فسقه ولا تمدحه على كفره أو على ضلاله، بل تمقته على ذلك وتدعوه إلى ترك ما هو عليه، وإذا لم يفعل فإنك لا تؤاخيه ولا تصادقه ولا تصاحبه، ولو أنه نفعك أو شفع لك أو وفى لك أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لو أن إنسانا طلبت منه حاجة ولكنه بخل بها أو لم يعطك إياها، وهو مع ذلك صالح في نفسه ومصلح لعمله وتقي نقي، فلا يحملك على كونه ما نفعك أو كونه ما أعطاك على أن تسبه، لا تقل فلان بخيل، فلان شحيح، فلان لا يستفاد من ماله ولا يستفاد من جاهه وليس فيه فائدة ولا فتذمه وتصبه لكونه ما أعطاك، بل عليك أن تحبه وتمدحه على صلاحه، ولا يضرك ما دخل به عليك، وإن كان مثلا هذا شيء لا يضره لكن له في ذلك مقصد. فبكل على الإنسان أن يكون مدحه لله وذمه لله، كما أن عليه أن يكون حبه لله وبغضه لله وعطاؤه لله ومنعه لله وموالاته ومعاداته من الله وفي الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب لبيان أن الخوف عبادة وأنه لا يصلح إلا لله، وأنه يحصل الشرك في الخوف كما يحصل الشرك في الدعاء وكما يحصل الشرك في الرجاء وكما يحصل في المحبة كما تقدم في الباب الذي قبله، كذلك يحصل شرك في الخوف. والخوف عبادة قلبية، ولكن تظهر على البدن آثارها. الخوف أصله الوجل والحذر، ورد في القرآن باسم الخوف، ورد باسم الخشية، الخوف عبادة قلبية، وردت في القرآن بلفظ الخوف في مواضع كثيرة، وردت بلفظ الخشية في مواضع كثيرة، وردت أيضا بلفظ الرهبة كقوله تعالى وإياي فارهبون، ويدعوننا رغبا ورهبا. وما دام أنها عبادة قلبية فإنها سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع على ما في قلبه من الخوف إلا الله. والخوف يجب أن يكون من الله وحده، ولذلك أسباب، أسباب يحصل بسببها الخوف. فمن ذلك تذكر عظمة الله، فإن من تذكر عظمة الله خافه. ومن ذلك تذكر عقوباته التي وقعت للأمم قبلنا، فإن من تذكرها خاف من الله أن يعاقبه. ومن ذلك تذكر عذابه الأخروي، ما في الآخرة من العذاب بعد الموت إلى دخول النار نحوه، فإن من تذكر ذلك حصل له أيضا خوف، خوف كبير. وبسط ذلك موسع في محله. والخوف تارة يكون من الله أصلا، أو ما له صلة به، فتارة يقال لك خف الله، وتارة يقال لك خف النار، وتارة يقال لك خف العذاب، والأصل واحد. يعني أنت مثلا تخاف الله لأنه الذي يحصل منه العذاب لمن عصاه، ولأنه الذي يعذب بالنار من يستحق التعذيب، فالمرجع واحد، سواء قلت خف الله أو خف عذاب الله أو خف ناره أو ما أشبه ذلك. وقد اختلف في الإنسان في الدنيا، هل يغلب الخوف أو يغلب الرجاء أو يسوي بينهما. والصحيح أنه يجمع بين الخوف والرجاء، ويكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر، متى كان أحدهما ناقصا اختل الطيران، فيكونان مستويين الخوف والرجاء. هذا قول كثير من العلماء، ومنهم من يقول بل الإنسان في الصحة يغلب الخوف وفي المرض يغلب الرجاء. في الصحة يغلب الخوف حتى يحتقر أعماله ويزدريها ويستكثر، يقول ما أنا، عذاب الله شديد، أعمالي ضعيفة، أعمالي قليلة لا تساوي أصغر نعمة من نعم الله علي، فكيف مع ذلك آمن، وكيف مع ذلك أدلي بها وأستخر؟ يجب أن أكون مثل فلان ومثل فلان وما أشبه ذلك. تنظر إلى الذين هم أشد منك اجتهادا وأكثر منك عملا فتحتقر عملك عندهم، ويحملك ذلك على أن تخاف من تقصيرك. فهذا هجاء في وقت الصحة. أما عند المرض والخوف من الموت فإنك تغلب الرجاء وتكون واثقا متذكرا سعة رحمة الله وسعة فضله حتى تقدم عليه وأنت محسن الظن به، لما ورد في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فلأجل ذلك يكون هذا التفريق. وبكل حال فالإنسان مأمور بأن يخاف الله ويرجوه. فالذين مثلا غلبوا جانب الرجاء فتحوا لأنفسهم أبواب الشهوات وتساهلوا فيها في المنافسة في الطاعات، تنهمكوا فيها ووقعوا في المحرمات التي يجر بعضها بعضا، ولو أنهم مثلا واثقون، ولو مثلا يقول أحدهم: أنا ما ليس عندي عمل إلا رحمة الله، الله يرحمنا، الله غفور رحيم، وهكذا. يقول لهم: لا تتعلقوا بالرحمة، الرحمة واسعة، والله تعالى يرحم عباده، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ولكن ائتوا بأسباب الرحمة. أسبابها هي الأعمال. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فانظر كيف جعل هؤلاء هم الذين تكتب لهم الرحمة التي كتبها الله على نفسه بقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأما كون الإنسان ينهمك في الذنوب ويتوسع فيها ويقول: ما أهل إلا الرحمة، أنا ما متعلق بأديان الرحمة وما أشبه ذلك، فإن هذا قد لا يستحقها، لأنه يعتبر متهاونا بنظر الله ومتهاونا بعقوبته ومتهاونا بآثار معصيته. تأمل أن الله تعالى إذا ذكر الله آية فيها رحمة أتبعها بآية فيها عذاب، كما في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم، وكما جمعهما في آية واحدة كقوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وكقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشباه ذلك كثيرا. الجمع بين الرحمة والعذاب في موضع ليكون الإنسان خائفا راجيا، فلا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، بل يكون خائفا راجيا. فمن غلب جانب الخوف وصل به الأمر إلى اليأس والقنوط كما في الباب الذي بعده، ومن غلب جانب الرجاء وصل به إلى الأمن، الأمن من مكر الله الذي قال الله فيه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والحاصل أن الخوف عبادة قلبية من أرفع العبادات، أمر الله بها كما في هذه الآية في سورة آل عمران في قصة غزوة حمراء الأسد، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد واجتمع وأقام بالمدينة بعض يوم، رجع المشركون إلى مكة بعد ذلك، وبعد ذلك أمر أصحابه الذين رجعوا من أحد أن يخرجوا في أثر المشركين يلحقوا بهم ليوقعوا الرعب في قلوبهم، فخرج معه من خرج على ما بهم من الجراح والمصائب حتى بلغوا حمراء الأسد، ثم ذكر لهم من المشركين فاتوهم فرجعوا. أنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القارح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اخشوهم يعني خافوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. فالمعنى أن الشيطان يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في نفوسكم ويقول إنهم أكثر منكم عددا وأقوى منكم عدة وأجرأ منكم وأشجعوا، يريد بذلك تخذيلهم تخذيل المؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أفادنا أن الذي يخافهم ولا يخاف من الله لا يكون مؤمنا بل يكون ناقص الإيمان، وكذلك الذي يخافهم ويخاف الله على حد سواء يكون قد أشرك، قد جعل خوفه مشتركا بعضه لله وبعضه لغير الله، والواجب أن يكون الخوف من الله وحده. والمراد هنا خوف السر، لأن هناك الخوف الطبيعي لا يأخذ الإنسان إذا خاف من سبع مثلا فتحصن منه، أو خاف من عدو معه يعني له ضرر شديد عنده عدة أو قوة فتحصن منه وتحرز، مثل هذا خوف طبيعي لا يلام عليه، إنما المراد خوف القلب، الخوف السري الذي يكون خفيا، هذا هو الذي لا يخاف إلا الله تعالى ولا يخشى إلا هو، فقال كقوله تعالى في سورة البقرة: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فكما نهى عن خوف الناس كذلك نهى عن خشيتهم، الخوف والخشية بمعنى واحد، والخشية من أجل العبادات التي يتعبد بها المؤمنون، بل إنما يتقرب بها العارفون، بالخشية إنما يتقرب بها أهل المعرفة بالله، أهل الذين عرفوا الله وعرفوا حدوده وحقوقه وعلموا ما لهم وما عليهم، هؤلاء هم حقا الذين يخشون الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله والعلماء بحقوقه وحدوده وما يجب له. فعرفنا بذلك أن الخوف من أجل العبادات، فعلى الإنسان أن يكون عارفا بأسبابه حتى يحصل له الخوف من الله وعدم التساهل بحقوقه وبحرماته وعدم ما يسبب الجرأة على محارمه. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. نقول الآية الأولى قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، الشاهد منها أن الله شرط في الإيمان الخوف من الله وحده وترك الخوف من غيره، فأفاد أن الخوف عبادة وأن خوف غير الله نقص في الإيمان ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان. فإن كان الخوف خوفا كامل من المخلوق يخاف منه كما يخاف من الله ويعتقد فيه أنه يضر ويعاقب وينتقم، فهو خوف يبطل التوحيد. وإن كان الخوف خوفا قلبي ولكن ما وصل إلى تعظيم المخلوق واعتقاد انتقاده وانتقامه، فهو ينافي كمال التوحيد. فمثلا إذا خاف من هذا الميت اعتقد مثلا أنه إذا لأنه إذا حلف به وفجر سينتقم منه وسيعاقب هذا الولي، فخاف منه هذا الخوف، فإنه قد عظمه ورفع قدره، وهذا واقع كثير. كثير من المشركين إذا قيل له احلف بالله وهو كاذب حلف عشرات الأيمان ولم يخف من الله أن ينتقم منه، وإذا قيل له احلف بالولي فلان ما حلف إلا وهو صادق، يظن أنه إذا حلف وهو كاذب أن ذلك الولي ينتقم منه وسيعاقبه، يكون قد خاف من غير الله أشد من خوفه من الله. كذلك إذا اعتقد أن المخلوق إذا لم يتقرب إليه غضب، يعني كثير من الناس يعتقدون في الأموات أو في الأولياء أنهم إذا ما تقربت إليه، إذا ما ذبحت له، إذا ما نذرت له، إذا ما أهرقت دهنا مثلا على قبره سيغضب عليك ويمرضك ويقتلك ويميتك ويصرف قلبك ويتلف مالك، فيخافه فيحمله خوفه على أن يعظمه بهذا التعظيم. فمثل هذا أيضا يعتبر قد خاف المخلوق أشد من خوف الله، فيكون منافيا للتوحيد، منافيا لأصل التوحيد. عرفنا أن الخوف عبادة قلبية، ومن أسماء الخوف الخشية، وتفسر الخشية بأنها شدة الخوف يعني قوته، الخوف الشديد. وقد جعل الله الخشية أيضا عبادة له لا تصلح إلا له، لقوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، وقوله فلا تخشوا الناس واخشوني، فأفاد أن خشية الناس لا تجوز، وأن الخشية حق لله لا تصلح لغيره. وكذلك عندنا من الأدلة على أن الخشية عبادة الآية التي في هذا الباب، قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. عمارة المسجد هنا الطاعة، إنما يعمر مساجد الله يعني بالطاعة والعبادة والذكر ونحوه، هذه هي العمارة الحقيقية، ليست التشييد والرفع ونحوه مع تعطيلها عن العبادة. إنما يعمرها بالعبادة هؤلاء، أولا الإيمان من آمن بالله، ثانيا اليوم الآخر يعني صدق باليوم الآخر واستعد له، ثالثا إقام الصلاة، رابعا إيتاء الزكاة، خامسا الخشية من الله وحده ولم يخشى إلا الله. وهذا الشاهد يعني لا يعني خشي الله وحده ولم يخشى غيره. فدل على أن خشية غير الله تنقص الإيمان وتنقص حقيقة الأعمال. وقد ذكرنا أن خشية الله إنما تحصل مع معرفته، لا تحصل خشية الحقيقية إلا لأهل الإيمان ولأهل المعرفة، المعرفة بالله وبما يجب لله. دليله قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشاه حقا إلا العلماء، يعني العارفون بالله وبما يجب له، والعارفون بعظمته وكبريائه وجلاله، والعارفون بحقوقه وحدوده، والعارفون بأسمائه وصفاته، والعارفون بوعده ووعيده. هؤلاء تحملهم معرفته على أن يخشوه. ومتى خشوه فإن لهم الأجر الكبير، الأجر الكبير الذي هو الجنة وما فيها ما يحصل إلا لهم. دليله قوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. يعني هذا الجزاء كله ليس إلا لهم، ليس إلا لأهل الخشية. قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يدل على أن هذا يخاف من الناس كما يخاف من الله، فيحمله تحمله مخافة الناس على أن يترك حق الله ويطيع ويعصي الله ويطيع غيره في معصيته. نزل في أناس آمنوا إيمانا ضعيفا ف فلما أنهم أوذوا، أذاهم المشركون بأنواع من الأذى، تركوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر، يخافون من الناس كما يخافون من الله، يجعلون فتنة الناس مثل عذاب الله وربما أشد، حيث أنهم ما تصوروا عذاب الله، فكأنهم لما لم يتصوروا به تهاونوا به، فقالوا نطيع الناس على ما أمروا ونسير معهم كيفما أرادوا ولا نصبر على عذابهم وأذاهم. يكون هذا مداهنة في حقوق الله وتهاونا بحقوقه وتهاونا بعذابه. والواجب على المؤمن في مثل هذا أن يصبر على الأذى في الله، والصبر على الأذى في الله من خصال المؤمنين. وقد ذكر الله أن أهل الإيمان حقا لا بد أن يبتلوا، وهذه الابتلاءات التي تصيبهم اختبار وامتحان، ليظهر من يصبر ممن يجزع، ليظهر من يكون خوفه من الله شديد ولا يخاف من الناس، أو خوفه من الناس أشد من خوفه من الله. فمثلا قول الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أخبر بأنكم إذا آمنتم فلا بد أن تبتلوا بأي شيء، إما بالفقر والفاقة والحاجة، وإما بالأذى من الناس والضرب والحبس والسجن ونحو ذلك، وإما بالاستهزاء والتمسخر والتنقص لحالاتكم وما أشبه ذلك. هذا الابتلاء وتسليط هؤلاء الأعداء ليظهر صادق الإيمان الذي يعرف أنه متى صبر زاد أجره عند الله وزاد حظه في الآخرة، ومتى جزع ما زاده جزعه إلا ما زاده إلا بعدا عن الله، ولو سلم، ولو أنه مثلا إذا داهم وأعطى الناس ما يريدون وما لم ما يميل إليه الناس، استغنى مثلا وأعطوه مال أو وسعوا إليه أو أخرجوه من السجون مثلا، أو سلم من المسخرة والاستهزاء ونحو ذلك، فإنه خاسر والحالة هذا. ولهذا قالوا إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولما وصف الله أهل النجاة وصفهم بالتواصي بالصبر في قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وفي قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا، وعلموا أن من صدق في إيمانه وأعماله لا بد أن يناله أذى، فلا يجعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس يعني ابتلاءهم وامتحانهم.
يقتضي يعني من الابتلاء.
نعم. من الناس من لا يصبر ويمشي مع الناس يقول أسلم من الأذى وأسلم وأسلم، ومنهم من ما يزيده استهزاء الناس إلا تصلبا وقوة في أمره ومضي وثبات. من الناس سواء. على حد هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فمن فتنة الناس هذه الأمور الثلاثة، يعني إما يعني حرمان الإنسان من المصالح الدنيوية، كونه مثلا إذا أسلم، وأن كثير من العمال الذي يسلموا وهم أصلهم مسيحيين، إذا أسلم حرموه من العمل، زملائه وشركائه مثلا، أو طردوه، فهذا من الابتلاء. كذلك أيضا من الابتلاء كونهم يتسلق عليه بالضرب أو بالحبس أو ما أشبه، هذا أمر ثاني. إذا كان لهم استطاعة بأن يكون مثلا لهم عليه ولاية عليهم سيطرة، والأمر الثالث هو الاستهزاء والتنقص به، التنقص بحالته والتنقص بديانته والتنقص بصلاته وركوعه وسجوده والتنقص بأحواله بلباسه بشعوره بهيئته، هذا من الابتلاء. بعض من الناس ما يصبر، من أبجع يقول ما أستطيع أني أترك نفسي مسخرة للناس يتمسخرون بي يستهزئون بي، يمشي مع الناس ويعطيهم ما طلبوا، وهذا داخل في هذه الآية، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يكون إيمانه قويا فلا يزيده إلا تصلبا ولا يضره هذا الأمر منه. كذلك أيضا إذا كان الابتلاء من الله، يعني فتنة الناس تتمثل في ثلاثة هذه الأشياء، إما مثلا في الحرمان من المصالح، وإما في الإيذاء البدني بضرب أو حابس، وفي النفس أو في المال، وإما بالإيذاء القولي استهزاء أو عيبا أو قدحا به أو بدينه. بقيت الفتنة من الله. الله تعالى أيضا قد يبتلي العبد، يبتليه ليقوى إيمانه أو ليظهر للناس ضعف إيمانه. لو أن الناس كلهم في رخاء وفي سعة ما تبين لنا من هو صادق الإيمان ومن هو كاذب، من هو مؤمن ممن هو منافق، ما يتبين لنا. ولكن إذا جاءت المحن من الله والفتن تبيننا، الله عالم بالقلوب وعالم بضعيف الإيمان وقوي الإيمان، لكن يتبين لنا نحن حتى نوالي الصادق ونعادي الكاذب، يتبين لنا. والدليل عليه قصة الأحزاب، قصة الأحزاب قبل وقعة الأحزاب التي تحزبوا على أهل المدينة، كان المنافقون متشترين، الناس يعدونهم من المؤمنين يعتقدون أنهم إخوانهم وأنهم معهم يجاهدون ويقاتلون معهم وأنهم، ولكن بعد أن وقعت تلك الوقعة تبين الصادق من المنافق. قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكنهم ثبتوا بقوله تعالى عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فإنهم ذكر وقع منهم ما حكى الله، يقول المنافقون والمنافقون الذين آمنوا انظروا إذ يقول المنافقون وزلزلوا زلزالا شديدا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا شرارا. نجم نفاقهم لما أنه حصل هذا الابتلاء من الله أن سلط عليهم. تارة يكون الابتلاء من الله بتسليط الأعداء يظهر من يصبر ممن يجزع، وتارة يكون بتسليط بالأمراض والعاهات البدنية يظهر من يصبر ممن يجزع، وتارة يكون الابتلاء من الله بالفقر والقلة وقلة ذات اليد والعواز، وكل ذلك ابتلاء من الله. فمن صبر نال الأجر ومن جزع وارتد خسر. ويدل على ذلك أيضا من القرآن قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على حق، ماذا بساف يعبد الله، فإن أصابه خير اطمأن ومشى، صحة ورفاهية ونعمة وغنى وثروة ومال وولد، اطمأن ولم يعلم به الناس. وإن أصابه ضر ومرض وفتنة انقلب على وجهه وأخذ يسب الدين ويقول: منذ دخلت في الإسلام وأنا مصاب بكذا وكذا، هذا دين لا خير فيه، أصابني فيه الفقر، أصابني فيه العاهة، أصابني فيه الشدة، منذ فارقت ديني الأول وأنا مبتلى بكذا وكذا، ما حصلت على كذا، على رفاهية ولا على خير، ونحو ذلك. يتبين للناس أنه يعبد الله على حرف لم يكن مطمئن القلب بالإيمان. فهذا ونحن داخل في هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما هذا بالمؤمن حقا؟ المؤمن هو الذي لا يخاف إلا من الله ولا يراقب إلا هو، يجعل فتنة الناس ابتلاء من الله فيصبر ويزيده ثباتا في أمره. قد استثنى من ذلك المكره على كلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فإن مثل هذا يجوز لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أوذي مسلم وحبس واضطهد وظن أن في إعطائه للكفار سببا في تخليصه مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، جاز أن يعطيهم طلبتهم. وقيل إن ذلك نزل في عمار لما أن المشركين أكرهوه على سب الرسول حتى يخلصوه، فأسمعهم فيه ما يكرهون، فقال: ما يكره أو ما يحبون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد، أو كما قال. أما حديث أبي سعيد
بالنسبة للإكراه، يعني يقولها قبل الاضطهاد،
إذا ظن أن في قولها تخليصا من الأذى له وللمسلمين. قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يأتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا حديث عظيم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم والحكم، الحكم الجامعة المانعة. فقوله أخبر بأن هذه الأشياء من ضعف اليقين. اليقين هو الإيمان القلبي، وضده الشك. والموقن هو الذي أيقن بالآخرة وبما فيها، وأيقن بالله وبوعد الله وبأمره ونهيه، يعني تيقن ذلك وصدق به وليس يتطرق إلى قلبه شك ولا ريب. فهذا اليقين قد يضعف وقد يتلاشى ويضمحل حتى لا يبقى منه شيء. من أسباب ضعفه هذه الأشياء، هذه الأمور الثلاثة: أن ترضي الناس بسخط الله عام في كل شيء يسخط الله تقوله رضا للناس، يعني الله تعالى حرم عليك المعصية فلا ترضي الناس بمعصية الله، ولو رضي عنك الناس زمنا أو فترة من الفترات فإن رضا الناس رضاهم لا يقوم أو لا يقابل أدنى شيء من سخط الله، لأنهم يرضون فترة ثم يسخطون. لكن متى علمت أن القصد الأصلي هو رضا الله فقصدت رضاه واستقمت على أمره وعصيت من دعاك إلى معصيته ولم تخش إلا الله، فاعلم بأن الناس سيعرفون قصدك ونيتك وسيحبونك ويعذرونك. أما إذا قلت سأتنازل على طلبتهم وأمشي معهم وأرضيهم ولو كان في ذلك سخط الله، فإنك والحالة هذه قد أسخطت الله أشد السخط ولا ينفعك رضا الناس. وهذا واقع مع الأسف، أن كثيرا من الناس لا يهتم برضا الله، إذا رضي عنه الناس قدم ذلك مع علمه بأن رضا الناس أمر مؤقت، يرضون في وقت ثم يسخطون بعد قليل، متى خالفت مطلبهم لأن مخالفة انقلبوا ساخطين. ومع علمه بأن رضا الناس لا يفيده، لو رضوا عنه ما حصلت له المطالب المطلوبة ولا حصلت له المصالح المقصودة، ماذا ينفعك إذا رضي الناس عنك؟ فيترك بعض الناس كثيرا من العبادات لزملائه وخلطائه ورؤسائه وما أشبههم، أو يتعاطى معصية الله. إذا مثلا رأوه قد رفع ثيابه مثلا إلى نصف الساق أو إلى فوق الكعب عابوه بذلك، فهو يرضيهم ويسبل ثيابه. مثلا إذا رأوه قد وفر لحيته عابوه، فهو يرضيهم ويحلق لحيته رضاء للناس. مثلا إذا رأوه يحافظ على الصلوات عابوه ولقبوه بألقاب شنيعة، فهو يرضيهم ويترك الصلاة أو يترك الجماعة. إذا رأوه مثلا يتنزه عن شرب الخمر أو شرب الدخان أو نحو ذلك عابوه وسموه مثلا بخيلا أو متزمتا أو متعصب أو ما أشبه ذلك، فهو يرضيهم ويشرب كما يشربون ويوافقهم. إذا رأوه تعزه نفسه عن الملهيات وعن الصور المحرمة والأفلام الخليعة والإصغاء إلى الأغاني ونحوها عابوه وتنقصوه، فهو يقول لا أصبر على عيبهم بل أفعل كما يفعلون، فيعكف على ما يعكفون عليه من الملاهي ويجلس عند مجالسهم ويرضيهم بذلك حتى يندمج معهم ويكون معهم، فهو بذلك قد أرضى الناس بسخط الله. وهكذا تقيس عليه كل الأمور التي فيها معصية الله. وهكذا أيضا في فعل الطاعات ونحوها. فالحاصل أن الذي يفعل المعصية التي فيها سخط الله لأجل أن يماشي الناس ويرضي الناس هذا ضعيف اليقين. أن ترضي الناس بسخط الله هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية قوله وأن تحمدهم على رزق الله. اعلم أن ما يسر الله لك من الرزق وما وصل إليك من أي سبب فهو من الله، فلا تحمد الناس على ذلك ولا تقل هؤلاء هم الذين رزقوني وهم الذين أعطوني وهم الذين رفعوني وهم الذين مكنوني وهم لا تحمدهم على ذلك، بل احمد الله. لا تحمد الناس على الشيء الذي هو من الله أصلا. قل الله تعالى هو الذي سخر قلوبهم وهو الذي يسر هذا الرزق بواسطتهم. وإن كان عليك مثلا أن تعترف بفضل من شفع لك أو نفعك، ولكن اعلم أن الأصل من الله، لقوله عليه السلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني من لم يشكر ذا الفضل وذا النعمة والمنة والشفاعة والمنفعة لم يشكر الله. لكن لا تجعلهم هم الأصل والوسط والسبب الأكيد، بل اجعل الله تعالى هو الأصل الذي يسر لك هذا الرزق، وقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فمن حمد الناس على رزق الله وأخذ يمدحهم ويقول هم الذين أعطوا وهم الذين فعلوا وهم الذين نفعوا، فحمده لهم نسيان لنعمة الله، فيكون ذلك من ضعف اليقين. الخصلة الثالثة والأخيرة هي قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا لم يتيسر لك مثلا رزقا فلا تذم الناس، يعني ما تيسرت لك مثلا مصلحة من المصالح الدنيوية طلبتها لن تتيسر، طلبت مثلا شراء سلعة فحال بينك وبينها فلان، طلبت مثلا وظيفة فحال بينك وبينها شخص مثلا، أو طلبت مثلا أرضا أو حرثا أو نحو ذلك ولم يتأثر بأن سبقك إليه فلان أو منعك منه أو نحو ذلك، فاعلم أن الله ما قدره لك ولو قدره لوصل إليك، فلا تذمهم على الرزق الذي ما أوصله الله إليك، ولا تسلط أذاك عليهم ولسانك وتقول فلان هو الذي حرمني هذا العمل، فلان هو الذي حرمني هذا الرزق، فلان هو الذي أخذ رزقي، فلان هو الذي بحال بيني وبين هذه المصلحة ونحو ذلك. بل أرضى بما قدر الله، واعلم أن رزقك لا بد أن يصل إليك لقوله عليه السلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي رواية واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. فإذن الاشتغال بسب الناس وعيبهم أنهم الذين حالوا بينك وبين هذا الرزق هذا من ضعف اليقين. بل قل لو قدر هذا لكان، لو كتب الله لهذا لحصل، وهذا مما لم ليس من رزقي، أرضى بما قدر الله. تمام الحديث يدل على هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. يعني كونك مثلا يشتد حرصك على أمر هذا ما يسبب ولا يجر الرزق الذي هو مكتوب لك، كذلك كراهية كاره. لو كرهوا أن يصل إليك شيء والله قدر أنه من رزقك ما حرمه وما حرمت إياه ما يرده، لا يجره ولا يسببه حرص الحريصين على إيصاله إليك، ولا يرده كراهية الكارهين لمنعه منك، لا يجره هذا ولا يرده هذا، بل لا بد أن يصل إليك. وإن كنت مع ذلك مأمور بأن تبذل ما تستطيعه من السبب، ومع بذلك للسبب اعتمد على الله واعرف أن الله هو مسبب الأسباب. أما حديث عائشة فإنه أيضا بهذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية: عاد حامده من الناس له ذم. ومن التمس طلب، يعني من طلب رضا الله وقصد وجهه ولو أسخط الناس عليه انقلبت عداوتهم له صداقة، وذلك أنهم يعرفون مقصده، يقولون هذا ليس له مقصد إلا الله، فكيف نبغضه وكيف نمقته؟ هو مثلا قدم رضا الله على كراهية القريب والبعيد والولد والوالد والأمير والوزير والصغير والكبير، وقصد وجه الله. فالله